ما اداش الوصايا الا بعد خروجهم من البحر وموضوع الفصح وكذا شهر في البرية ووقوفهم قدام جبل سيناء، يعني بعد خبرات طويلة، بعد ما شافوا عمل الله معاهم، عشان لما يشوفوا كل ده يبقوا عارفين ربنا ده كبير وما يصحش ما نسمعش كلام. لو كان قالوا الوصايا دي وهم لسه محبوسين في مصر ومزلولين ما كانش حد ادها اعتبار قوي، كان كل واحد قال احنا يعني عارفين نعيش. انما بعد ما عبروا البحر وبعد ما عدوا من الموت في الفصح وبعد ما شافوا المنة نازل من السماء والمية طالعة من الصخرة وشافوا عماليق بيتغلب قصادهم وشافوا كل ده، لما ربنا يبتدي يقول لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، بصراحة يبقى معاه كل الحق، ويبقى يعني لازم كلهم يقولوا طبعا يا رب طبعا. برضه احنا وصايا العهد الجديد دايما بنبصلها من منظور ما عمله المسيح معنا في العهد الجديد. يعني النهاردة لما ربنا يتجسد ويموت عشاننا ويفدينا ويذهب يعد لنا مكانا، لما يجي بعد ده كله يقول حبوا بعض، بس كده يا رب؟ احنا لازم نحب بعض. يقول ما تخافوش، حاضر ما نخافش، استحملوا، حاضر، اي حاجة تهون بقى قصاد كل اللي عمل. فدايما ننظر الى الوصية من منظور عمل الله اولا. ربنا عمل كثير قوي وبيطلب طلب في المقابل، طلب بسيط وطلب ليك مش عليك. يعني الطلب اساسا ربنا مش كسبان حاجة من الوصايا دي، الوصايا دي من اجل خلاصنا احنا، مش من اجل هو، احنا اللي محتاجينها مش ربنا اللي محتاجها. برضو حاجة مهمة، الوصايا لا تمثل كل الناموس. يعني كلمة ناموس هي كلمة أكبر وأوسع من كلمة وصايا. الوصايا العشر هي حجر الأساس، لكن كلمة الناموس أو الشريعة فيها تفصيلات كتير قوي، هيجي جزء منها في الخروج ويجي جزء أكبر في اللاويين والعدد. يعني مثلا موضوع الاختسالات، موضوع الذبائح، موضوع تفصيلات الأصوام والأعياد، كل ده مش جاي مع الوصايا العشر. فكلمة ناموس كلمة أكبر. في جزء من الشريعة والناموس وقف تماما. ليه؟ لأنه كان رمزا لحقيقة، فلما جاءت الحقيقة بطل الرمز. يعني يوم السبت كان مقدمة للحد، لما جه الحد ما عادش التركيز على السبت. ذبيحة الحيوانات بكل أشكالها وأنواعها كانت إشارة لذبيحة المسيح على الصليب. لما المسيح صلب على الخشبة لم يعد هناك طقس اسمه ذبائح في العهد الجديد، أي ذبيحة حيوانية ما عادش ليها معنى بالنسبة لعبادتنا في العهد الجديد، بطلت. حتى موضوع مثلا التمييز في أنواع الأكل المحرم والمحلل ليها جانب كده صحي، لأن الشعوب دي كانت بدائية وكانوا ممكن يأكلوا الحاجة بدمها، وكانوا يأكلوا حاجات ممكن تأذيهم، وكانوا ما يعرفوش جوانب النظافة والنظام. ففي بعض الأمور كانت من أجل رفع مستواهم المعيشي، وبعضها يحمل رمز. موضوع الأكل والشرب سمعنا في العهد الجديد الملاية تنزل على بطرس والصوت يقول له ما قدسه الله لا تنجسه أنت، قوم اذبح وتكل. والمسيح قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان. يبقى في مفهوم تطور وفي قضية وقفت خلاص، قضية الأكل المحرم والمحلل وقفت في العهد الجديد، قضية الاختسالات من النجاسة وقفت لأن أصبحت التوبة بعد المعمودية هي الغسل الحقيقي، وهكذا. يبقى ما نقدرش ناخد كلمة الناموس كلمة ضخمة كده ونقول الناموس بطل. لا، الناموس إذا كان جزئيا بنتكلم على الوصايا يبقى الوصايا تكملت. أما بعض الشرائع الخاصة بالأمور الجسدانية بالذات وبالشعب اليهودي البدائي الأولاني، أيوة بعضها وقف لأن حصل في تطوير في العلاقة بين الإنسان والله. يجي واحد يسأل يقول يبقى معنى كده ربنا بتغير، ولما ربنا يغير كلامه يبقى ربنا ما هوش إله حقيقي. لا طبعا، هو ربنا مش بتغير، هو البني آدم اللي بتغير، ومع تغير الإنسان طبيعي أن ربنا ممكن يضيف على كلامه شيء. لكن لما تبص لربنا نفسه هل في حاجة في طبيعته تغيرت؟ حاشا، هل الله كان يبيح شرا ثم عاد يحرمه؟ حاشا. هل الله قال معنى وقال عكسه بالضبط؟ لا، ما حصلش. إذن الدراسة المتأنية لمقارنة الناموس في العهد القديم بوصايا أو روح العهد الجديد تكشف أنه ما حصلش خالص أن في تغيير في شكل الله ذاته أو في موقف الله مدى البشر. برضو نقول حاجة تانية، تقسيمة الوصايا العشر حصل عليها نوع من الاختلاف عند الآباء الأوائل. ليه؟ هما اسمهم وصايا عشر، إنما بعض الآباء أروا أول وصية على أنها وصيتين وبالتالي الباقي دول تمانية، وبعض الآباء شافوا أن آخر وصية هي اللي وصيتين وقبلها تمانية. يعني إيه؟ تتلخبطوش في الحتة دي. لما نيجي نشرح دلوقتي هتلاقوا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، دي أول وصية. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، البعض اعتبرها تاني وصية والبعض اعتبرها بقية الوصية الأولى لأنها مكملة للمعنى. نقول تاني عشان ما تتلخبطوش، أول وصية إيه؟ أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية. دي مش وصية، ده كده المقدمة، ده ربنا بيتكلم عن نفسه، بيعلن من هو الله وعمل إيه ومطلوب إيه، لأن ده اتفاق. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، دي أول وصية بدون اختلاف. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، هنا ممكن نعتبرها وصية نمرة اتنين، وممكن نعتبرها ايه؟ اكتمال الوصية الأولى لأنها بتأدي نفس المعنى، لا يكن لك آلهة أخرى وبالتالي لا تصنع لك تمثالا منحوتا. ليه بنقول كده؟ لأن لما نعدهم نيجي في آخر وصية، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده، دي ممكن تبقى وصية واحدة في حالة ان اعتبرنا الاولانيين واحد واثنين، ولو اعتبرناهم على بعض واحد بس يبقى لا تشتهي هتتفصل اثنين، لا تشتهي كل شيء ولا تشتهي امرأة قريبك وصية الوحدة. واضحة؟ يعني لما تيجوا ترقموا الوصايا، اصل الوصايا حين قيلت لم تكن لها ارقام زي ما مكتوب قصادنا كده، ما جاتش ان ربنا بيقول الوصية الاولى، ما جاتش كده، هي اترصت ورا بعض، لكن في عددها حسب التقليد اليهودي لقبت بالوصايا العشر، وسميت الوصايا العشر في سفر الخروج والتثنية، فخلاص كل الناس حفظها العشرة، العشرة وصايا، او لوحي الشهادة او لوحي الشريعة او وصايا الشريعة، العدد عشرة ده مظبوط. لكن في الترقيم انت بتبص احيانا تقول هم عدوهم عشرة ازاي؟ في وصايا طبعا صريحة زي لا تسرق، خلاص دي وصية ما فيهاش لا تزني لا تقتل اكرم اباك وامك، لكن الوصيتين اللي هم ممكن يتقسموا او ينضموا هي الوصية الاولى والوصية الاخيرة، دي حاجة بس للدراسة. يعني انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. تاني بنقول ارتباط الوصية بالدور الإلهي يعطي غيرة على تنفيذ الوصية. لما ربنا قبل ما يقول لك سامح أخوك، أنا اللي سامحتك على الخشبة، تقوم تبص في الأرض وتقول له حاضر يا رب هسامح. ليه؟ لأنه ربط المطلوب منك بالغفران باللي عمله هو في الغفران. فأنا بيقول أنا الرب إلهك اللي خرجك من بيت العبودية، يبقى لي حق عليك ولا لا؟ مش برضو من حقي أقول لك ما تعبدش إله غيري؟ طبعا يا رب من حقك، هو في إله تاني؟ فأنا بيقول لا يكن لك آلهة أخرى أمام. دي أول وصية، وهي وصية أيضا ثابتة، عهد جديد وعهد قديم. هل دي بطلت في العهد الجديد؟ حش طبعا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، إحنا كمان لا نعبد إلا إله واحد. إنما تلاحظوا لما جت في التثنية كان ليها مقدمة أخرى، قال لي اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك فلا يكن لك آلهة أخرى أمام. يبقى فكرة لما تحب ربنا قوي مش ممكن هتبص الحاجة تاني جنب ربنا. نفس المعنى ده كرره المسيح لما سئل المسيح في العهد الجديد ما هي أعظم الوصايا، قال اسمع إسرائيل مكتوب كده تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، والتانية مثلها تحب قريبك كنفسك. يبقى كأن في مقدمة أخرى للوصايا هتيجي في أصفار أخرى، اللي هي فكرة تحب ربنا. لكن لما جت في الخروج جت على طول إيه؟ الرب إلهك أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، فلا تكن لك آلهة أخرى معه. هل هناك آلهة أخرى؟ بالتأكيد فيه. كان زمان القصة بالنسبة لهم صريحة وواضحة. ليه؟ في عبادة أوثان تماثيل، وفي عبادة حيوانات، وفي عبادة تماثيح في بعض البلاد، وفي عبادة يعني الشمس. كل ده كان موجود في الأزمنة دي. فكل ده طبعا ربنا بيحذر منه، لا تكن لك آلهة أخرى أمام. لكن بالنسبة لنا احنا، هل هناك آلهة أخرى؟ أيوة في برضه. ليه؟ من هو الإله بالنسبة للإنسان؟ هو الشيء أو الشخص الذي يخاف منه الإنسان ويخضع له وينشغل برضا. أي إله؟ ما هو الإله بالنسبة للإنسان؟ هو شيء أو شخص يخضع له الإنسان، يخاف منه، ينشغل به. فكروا كده، النهاردة البشر بيعملوا حساب إيه؟ وبيسمعوا كلام إيه؟ ومشغولين بإيه؟ الحياة أول حاجة الفلوس. لو فكرتوا يعني الفلوس تعتبر إله طبعا. وده اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل، عشان تشوفوا مدى الارتباط بين العهد القديم والعهد الجديد. لأن في الموعظة على الجبل قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، ليه؟ فكرة يعبد إلهين. يا هيحب واحد ويسيب الثاني، يا هيعبد الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. يبقى حط المال أمام الله كإله آخر. وعشان كده لقب بولس الرسول الطمع سمى عبادة أوثان. ليه؟ لأن الطمع عبارة عن خضوع لإله اسمه المال. فالنهاردة أشهر إله في العالم يعتبر إيه؟ مش ربنا للأسف. الذين يعبدون المال أكثر من الذين يعبدون الله طبعا، لأن رئيس هذا العالم مضحك على الناس كلها، والعالم وضع في الشرير. فتلاقي سلطة المال والتفكير في المال والخوف من المال والخضوع لمتطلبات المادة عموما أهم كثير من الضمير والمبادئ والسلوكيات والأخلاقيات والكلام. إله آخر النهاردة مال الدنيا هو الجسد. الجسد مع أقصد به الملذات والشهوات. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. لما واحد يكون مشغول بجسده، بيخضع لرغبات جسده، بيخاف على جسده بزيادة، صار الجسد له إلها. وده كان حتى عند العبادات اليونانية يمثلوا للجنس الرديء وللنجاسة دي بتماثيل عريانة، لأنه كان عبادة الجسد، كان الزنا جزء من عبادة التماثيل دي. كأنهم بيعلنوا أن الجسد صار هو الإله المسيطر على الفكر البشري. إن كنا بنقول الفلوس مغرقة الدنيا، برضو الجسديات ملخبطة دماغ الناس لا شك. تلاقي الناس بتعيش عشان تاكل وتشرب، وده اللي برضو قاله المسيح في الموعظة على الجبل، قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ليه؟ لو زودتوا في الحاجات دي تبقوا بتعبدوا أجسادكم، تبقى برضو عبادة أوثان. أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. خليكوا في ربنا. هذه كلها تطلبها الأمم. عاوز أقول الأمم عايشين كده، حياتهم أكل وشرب ولبس. عشان كده تلاحظوا أن احنا في أيام الصوم نفضل نقول يا جماعة ناكل من غير ما نهتم زيادة بالأكل، ونلبس بحشمة لكن ما نركزش زيادة في الاهتمام باللبس. ومراية القلب أهم من مراية الجسد، وزينة الروح أهم من زينة الجسد. احنا بنعمل ايه؟ بنعلم الشعب وبنراجع على ضمائرنا لألا نكون عبدة أوثان، لألا نكون بنعبد أجسادنا بدل ما نعبد ربنا. الإله الثالث المشهور، الآية بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الحمد لله ما بنعبدش تماثيل وما بنعبدش صور وما بنعبدش إيه يعني حشرات ولا حيوانات ولا، لكن قد نكون نعبد آلهة أخرى بالمعنى الفلسفي، إما
الفلوس، الفلوس والمقتنيات بالمناسبة، أو الجسديات أو الكرامة. الإله الثالث اللي ملخبط دماغ الناس هي الكرامة، الكبرياء، العزة. في ناس كتيرة قوي عايشة تبحث عن مركز ومنصب واسم، ومن أجل هذا الاسم أو الوصول للكرامة دي يبيعوا المبادئ ويدوسوا على الناس ويعملوا أي حاجة، وفيها المشغولية وفيها الخضوع وفيها الخوف من فقدان الاسم. أصبح الاسم ده أو الكرامة دي برضو إله. يبقى تأكدوا أن ما فيش حد في الدنيا ليس له إله، لا، كل الناس حتى اللي بيقولوا ليس هناك إله، حتى الملحدين يعني اللي بيقولوا ما فيش ربنا، هم يعبدون إلها لكنهم مش مسمينه ربنا. يا إما بيعبدوا أجسادهم، يا إما بيعبدوا كرامتهم، يا إما بيعبدوا مقتنياتهم، وبالتالي هم مشغولين بواحدة من الثلاثة ما كانش بالثلاثة، وخاضعين ليهم وبيخافوا يخسروهم، وحياتهم كلها بتتقضى في فلك هذه الثالوث الشيطاني ده، الكرامة والجسديات والماديات. لا يكن لك آلهة أخرى أمام. هنا برضو كلمة آلهة أخرى أمامي معناها إيه؟ قد يمزج الإنسان بين عبادة الله وعبادة هذه الأمور. يعني في واحد يعبد ربنا لكن كمان يعبد جسد، فيجي الكنيسة ويقدم العبادة لكن جسده شغله قوي بزيادة، فهنا كأنه حط إله آخر، هو مش ركن ربنا خالص بس ماشي ده وماشي ده. زي جماعة وقت إيليا النبي لما كانوا إيه يعرجون بين الفرقتين، فقال لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله هو اللي عبدوه وإن كان البعل هو اللي عبدوه، لكن ما هو ما ينفعش تحط ربنا وتحط البعل جنب بعض وتقول ده كويس ده كويس، لا، هو في إله واحد. عشان كده في أول الكلام لما ذكروا المسيح في العهد الجديد بدأها بقوله اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. لازم يكون في إله واحد وحيد. لا تكن لك آلهة أخرى أمامهم أو تحب الرب إلهك من كل قلب. الوصية الثانية، لا تصنع لك تمثالا منحوتا. واحد يقول هو في فرق؟ أيوه في فرق. ليه؟ في آلهة موجودة كده كده، وفي آلهة يصنعها الإنسان لنفسه، وعشان كده ممكن نفردها كوصية مختلفة. لا تصنع لنفسك أنت تمثالا منحوتا. في واحد يدخل نفسه في موضوع ويشغل نفسه بحاجة كلبشته ولخبطته وكالت عقله ومشيته في سكة معرفش يرجع منه، فكأنه صنع لنفسه إلها. لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتا، لا صورة مما في السماء من فوق زي الشمس والنجوم، وما في الأرض زي مثلا الكائنات الجمادية أو النباتية أو الحيوانية، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، لأن كان في عبادة الحيوانات البحرية تماسيح والحاجات. يبقى هنا ربنا بيوصي ما تعملش أنت لنفسك الإله ده، ما تمشيش أنت وتخترع إله حسب مزاجك. طبعا كانت بتيجي الحكاية زي من حاجة تخوف كائن مثلا ضخم تنين مثلا ولا حاجة فاعتبروا إله. الشعوب البدائية كانت كده، طالما حاجة لا تقهر يخافوا منها فاعتبروها إله. قالوا لا، خلاص أنت شفت الإله الحقيقي وعمل معاك معجزات وقابلته عند الجبل وشفته عند البحر، ما تقعدش بقى إيه تألف لنفسك إله آخر. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الآية دي أحيانا بتعمل إشكال مع بعض الناس، تقول طب ليه أنتوا حاطين صور في الكنائس؟ مش الآية صريحة بتقول لا تصنع لك تمثالا ولا صورة ما؟ هي الحياة تتحل في كلمة لا تسجد لهن ولا تعبدهن. إننا لا نعبد إلا الله له المجد، الثالوث الأقدس، الأب والابن والروح القدس. إذا سجدنا للأيقونات أو عبادتنا من خلال الأيقونات لله وحده، إنما هنا المقصود بها إيه؟ أن يسجد لصورة أو تمثال غير الله، فيبقى هنا عبادة وثنية حقيقية. والقديسين فسروا الكلام ده عشان ما يبقاش برضو اجتهادنا الشخصي، وقالوا إيه؟ قالوا الدليل ان ربنا مش رافض مبدأ الرسم تماما او الصورة. لما جم يعملوا خيمة الاجتماع وصل ان يتعمل تمثال كروبيم. ثم ده تمثال. وكان ربنا يتكلم من تمثالين الكروبيم. ورسمة الكروب كانت تبقى على حيطان الهيكل بتاع سليمان. اذا كان في نقش وكان في رسم وكان في تمثال جوه عبادة اليهودية. وبإيه؟ بأمر إلهي. إذا ما فيش تحريم تماما لفكرة الصورة، إنما هي استخدامها ماشي في أنهي اتجاه. هل أيقونة زي العدرة تاخد بركتها وتصلي قصادها وانت بتصلي بتعبد مين؟ بتعبد الله. خلاص يبقى الصورة دي مش معطلك، ما هيش عبادة وثنية. فالناس اللي بتاخد الآية في حرفها فقط، الحقيقة ده نوع من التطرف في الحكم. بدليل القديس بولس مرة قال في آية من الآيات، قال أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب. استخدم كلمة رسم عشان يقول إحنا صورنا لكم صورة المسيح. وكان في رسم من القرون الأولى، في أيقونات قديمة جدا. ده يدل أن الكنيسة في العهد الجديد ما كانتش منزعجة أبدا من أن يكون في أيقونات ورسم ونقوش في الكنائس، وما كانت تتعارض مع وصية ربنا. برضو هنا نقول طب ايه قيمة الايقونة؟ ليه احنا محتفظين بصور في كنائسنا؟ وطبعا الايقونة هي ليست مجرد صورة جامدة، دي بتتدشم بالميرون عشان تبقى فيها نوع من الحضور الحي. اولا الايقونة هي كتاب مقدس مفتوح. ياريت تحفظوا التعبير ده، الايقونة هي كتاب مقدس مفتوح. ليه؟ أغلب الشعب عبر العصور دي كلها ما كانش بيقرأ. أغلب الشعوب البدائية اللي تعرفت بالمسيح هي ما كانتش شعوب تحسن القراءة، وحتى لو كانوا بيقروا ما كانش الإنجيل في البيوت. الإنجيل كان نسخ مخطوطات في الكنائس. إذا ما كانش متاح للناس أنها تتعرف على عظمة كلام الله، الأيقونة بتعمل إيه؟ الأيقونة بترسم القصة اللي جت في الإنجيل. أيقونة الخلق تحكي لنا تكوين واحد، أيقونة السقوط تحكي لنا أدم وحواء والسقوط، أيقونة مثلا الطوفان تحكي لنا حكاية نوح، أيقونة أبونا إبراهيم، أيقونة يوسف، أيقونة عن موسى النبي والعبور. تصور معايا راجل فلاح بسيط داخل الكنيسة ملوش في القراية، وكنيسة مرصعة أيقونات، على طول يقول لك أيوة دي الخمس خبزات. عرفتها منين؟ من عرفها من الصورة. ودي حكاية قيامة يسوع له المجد، ودي حكاية الصليب. يبقى الصور بالنسبة له عملت له إيه؟ خلته يقرأ الإنجيل أو يتعرف على الإنجيل. وبالتالي هي وسيلة تعليمية ووسيلة عبادة من القرون الأولى ومستمرة لهذا اليوم. وهنا أقول وسيلة عبادة كمان. ليه؟ لما أنت بتقف قدام أيقونة فيها صورة معبرة بتساعدك على العبادة. لما صور مثلا أيقونة الصلبوت بتساعدك على إحساسات الخجل أمام صليب المسيح أو الحب الإلهي أو تمجيد صليب المسيح. إذن غياب الصورة ممكن يعطل العبادة. والتنوع في الأيقونات يورينا أن احنا مش مصرين على شكل واحد بس. أيقونات القديسين مثلا، القديس النهاردة مكانه فين؟ مكانه طبيعي في الفردوس. طب أنا مش شايفه بعيني بس عندي إيمان حسب تعليم الكتاب والكنيسة أنه عاش وأنه بيصلي لي وأنه عينه عليه وأنه عينه شايف المجد الأبدي. تقوم الكنيسة تحط لي أم بنطونيوس ولا مريمينة ولا بوسيفين وصاد عيني. ليه؟ أبصله عشان أفتكر سيرته وانظروا إلى نهاية سيرته فتمثلوا بإيمانه. أقول عقبالي، عقبال ما كمل أنا كمان وأبقى زي كده. وبص الوش المدور المنور وأقولش يا سلام على العظمة، الناس دول عاشوا صح، حبوا ربنا بجد وعشان كده وصلوا لهذا المجد. تترسم العين كبيرة عشان كأني ببص من عيني على المسيح اللي هو شايف. فأقول له يا بختك يا فلان، أنت باصص على المسيح أصلك، إحنا مش عارفين نشوف بس أنت شايف. يبقى هنا الأيقونة نقلت لي حس السماء. فكما أن الأيقونة كتاب مقدس مفتوح، الأيقونة نافذة على السماء. تعبير تاني تحفظه، الأيقون شباك على السماء. الأيقونة نقلت لي الحاجة اللي أنا مش قادر أشوفها بعيني العادية، صورت لي واقع حقيقي موجود بس أنا مش شايفه بعيني دي. يبقى الأيقونة مدرسة تعليمية ومدرسة في العباد، ضرورة للتعليم وضرورة للعباد، وبالتالي ما تتعارضش مع وصية الكتاب لا تصنع لك صورة ما. دي لو كنت هتعبد إله آخر هي التي تبقى فيها المشكلة. لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. إيه حكاية بقى أنا إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع؟ برضو الآية دي من الآيات اللي بتتعب بعض الناس، وعلى طول يطلع المفهوم الساذج غير المظبوط. يعني يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغار؟ يعني ربنا معرفش يعاقب الآباء فيطلعها في الأبناء؟ حاش، إلهنا إله عادل. واحفظوا شاهدين أرمية 31 وحزقيال 18 بيرد على السؤال ده بشكل صريح، قال محدش يفهم الآية دي على أني بدفع الصغيرين ثمن عمايل الكبار. أرمية 31 وحزقيال 18 قال كل واحد هيحمل حمل نفسه، لا يؤخذ الابن بذنب ابنه ولا يؤخذ الأب بذنب ابنه ولا الابن بذنب أبوه. إذن ربنا نفى تماما هذا المفهوم اللي الناس اعتقدته، إن كلمة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء يبقى ربنا فوت للكبار ومسك على الشباب أخطاء الجيل اللي قبله. طب أمال إيه معناه؟ إذا كنت إله عادل تجازي كل واحد حسب عمله، ودي القاعدة الثابتة والصريحة، معناها إن في تعامل الله مع الشعوب قد يعطي زمنا وجيلا وجيلا وجيلا، ثم تأتي إبادة هذا الشعب اللي مرضاش يسمع الكلام خالص. فيبقى افتقاد الذنوب في الأبناء بمعنى إيه؟ يعني مثلا الأموريين دول شعب كان وثني عايش حوالين كنعان، فابونا إبراهيم في لقاء مع المسيح مرة فبيقول له أولادك يا إبراهيم مستقبلا، ما كانش لسه إبراهيم جاب إسحاق حد، بس ربنا بقى عشان أبونا إبراهيم ده صاحبه قال له حاجات هتحصل بعد 400-500 سنة، قال له أولادك هيدخلوا بلد هيتذلوا شوية وبعدين أطلعهم يورثوا الأرض اللي أنا وعدتك بها. فزي أبونا إبراهيم قال له طب ما هو بنجيب عيال ويورثوا على طول، يلزم فترة 400 سنة دي اللي يقعدوها في حتة ما كانش عارف إنها مصر ويستعبدوا يعني. قال له أصل ذنب الأموريين اللي في المنطقة هنا لم يكتمل للآن، يعني أنا مديهم فرص توبة بس هم بدل ما بيتوبوا بيزدادوا شر، وجيل وراجيل أباء فأبناء عمالين يزدادوا شر، كلهم هيعاقب لكن عشان يبادوا تماما ليها معاد عندي لما يكتمل شره. فيبقى هنا إيه؟ دفعوا ثمن خطاياهم على بقى إيه بعد كذا 100 سنة. لكن هل الأباء هنا أبرياء؟ لا، وعوقبوا، والأبناء مش أبرياء وعوقبوا. أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء حتى تبان في كلمة إيه؟ من مبغضية. يعني الابن الذي لا يبغض الله يطلع طبعا من الحتة دي، يعني مش هيعاقب، بدليل ان احنا شفنا في اسفار الملوك واسفار الاخبار ان في ملك ممكن يبقى شرير بس يطلع ابنه ملك بار. هل يجازي الله هذا الملك البار بذنب ابوه؟ بالعكس، ربنا يبارك للملك الكويس. وساعات يطلع ملك بار وجاب ملك شرير، وده حصل مع داود نفسه. داود كان ابو سليمان ابو رحبعام، رحبعام انسان شرير. إذن ده مش معناه أنه ضروري كل أب شرير يطلع ابن شرير، لكن بغضة الأب لله غالبا ما تتسبب في أن الابن هيتعدي. فهنا بيخوف الأباء، بيقول لهم إيه؟ ساعات الكبير ما يخافش على نفسه، ساعات لما تهدد واحد تقول له يا أخي توب لحسن ربنا يغضب عليك حياتك كلها شر ما يهتمش، لكن أحيانا لما تقول له عيالك هيدفعوا ثمن عمايلك ده لأنك أنت بتتسبب أن عيالك يطلعوا زيك وحشين ويمكن أوحش منك، هنا يمكن يخاف شوية لما يحس أنه أولاده هيتأذوا. دي بانت أن أبونا يعقوب مثلا لما كان راجع من لابان وعرف أنه هيقابل عيسو اترعب، لأن عيسو كان طالع معه 400 راجل، ففهم أن عيسو طالع ينتقم، فصرخ لربنا وقال له أنا صغير وما استاهلش، لكن قال له نجيني من يد أخي لأنه مزمع أن يقتلني الأم مع البنين. يعني زي مش فارق معه هو نفسه دلوقتي، بيقول له هيبقى أصعب حاجة أن أنا أشوف العيال وأمهاتهم بيموتوا قصادي بسببي. ابتدى بقى يفتكر ذنبه، بقى يبكي وطول الليل يصرخ، لأنه مش قادر يتخيل أن أولاده هيموتوا بسببه بسبب عمايله. فدي اللي دخلته في توبة شديدة، وظهر له المسيح وقال له ساعتها يا يعقوب لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني. وعدت الليلة على خير طبعا مع التوبة، واتغيرت حياة أبونا يعقوب. إذن أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء من مبغضية، يعني حاسب العصبية بتاعتك هتطلع في عيالك، يجوز تبقى عصبيتهم مؤذية أكتر منك. عدم احترامك مثلا كأختي، يعني لو أنت مش بتحترم والدتهم يطلعوا هم ما يحترموكش لما يكبر، ولا يحترموا زوجتهم، أنت يجوز بيتك عدى بالزق بيتهم هم هيخرطوا. فهمت الحكاية ماشية إزاي؟ يبقى الشر اللي شافوه اتنقل ليهم ويمكن تضاعف، فبقت النتيجة مؤذية أكتر. هذه فكرة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية. مش فكرة توارث الخطية بس، فكرة كمان امتداد الشر. طالما ما فيش توبة وما فيش تغيير، بيت فيه كذب، تتوقع الجيل العيال تطلع مش كذابة؟ غالبا هيكذبوا على والديهم طبعا، وهيكذبوا بطريقة أصعب من اللي شافوها كمان، وأحفادهم إذا كانت الحكاية تستمر كده هيبقوا أسوأ وأسوأ، فيبقى الجيل كله عمال يزداد سوء، ويجي وقت بقى لإبادة هذا الجيل أو العقاب النهائي. أنا الرب إلهك إله غيور. إله غيور دي كلمة جميلة. ليه؟ هو قال له لا تكن لك إله أخرى أمامي لأني أنا الرب إلهك، يعني أنت شعبي وأنا إلهك وأنا اعتبرتكم بتوعي، فما يصحش تروحوا لحد غيري. إله غيور ليها معنى كله رومانسي كله حب. ربنا عريس غيور لشعبه، احنا كلنا شعبه. لما يلاقي عينينا راحت لحد تاني، تصوروا راجل يعني يبقى ماشي مع عروسته وتبص لواحد تاني، تجرح كرامته وتجرح محبته وامانته، وكانه عاوز يقول للعروسه دي وانا يعني قصرت عشان عينك تروح لحد تاني. النفس البشريه زي العروسه، والهنا عرسنا اله غيور، فيبقى عاوز عينينا عليه كل حاجه منه، وما فيش حاجة تبهرنا ولا تشغلنا غيره، لأن الحب فيه الغيرة، بس هنا الغيرة المقدسة الغيرة الحلوة، ودي ذكرها في سفر النشيد، لأن سفر النشيد كله حب إلهي. يعني قال المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية. فالغيرة هنا معناها مثل الغيرة بتاعت الأفلام والكلام ده، لا، يعني أنه الطبيعي أن احنا كشعب الله لا ننظر إلى أحد آخر غير الله، وكعروس للمسيح لا نلتفت إلا إلى عرسنا وتبقى عينينا مركزة معاه، لا ننتظر شيء من الدنيا إلا من إيده، لا ننتظر راحة إلا معاه، وفي سعادة إلا بيه، فيبقى هو كده فرحان بينا وإحنا فرحانين بيه. لكن لو الإنسان يجد ملذاته وسعادته وراحته وأمانه في أشياء أخرى غير الله، يبقى بيوجع قلب ربنا، يبقى بالضبط صارت له آلهة أخرى. فبيقول أنا إله غيور وما بحبش الشر، والشر يغيظني، فلما تعملوا الشر أو تعبدوا آلهة أخرى يبقى أنتوا بتدوسوا عليه وعلى كرامتي، وتتجاهلوا كل الحب وكل الخير اللي أنا عملته معكم. أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية. برضو لألا يبصوله على أنه يعني هو بيميل للشدة، قال لا بالعكس، لما تحبوني ولادكوا يحبوني تبصوا تلاقوا الخير يتكاثر من جيل لجيل لولادكم. وده اللي شفناه بقى عشان خاطر عيون أبونا إبراهيم، يقعد يوعد مئات الأجيال عشان خاطر بس أبونا إبراهيم. ويبقى أولاد داود مش ماشيين كويس يقول لهم بس أعمل إيه؟ ما هو عشان جدكم داود ده بس وخطره عندي، أنا برضه هفضل سايب له إيه صبت كده مسؤول عنه. إلى هذه الدرجة ربنا يعني اللي يحبه يبقى له مكانة، يبقى له دالة، فيقول أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. زي ما الشر يمتد يا أحبائي الخير بيمتد. لما واحد يحب ربنا قوي ينشر هذا الحب لأولاده، ولما واحد يبقى شرير قوي يؤثر بشره في الجيل اللي هو فيه. عشان كده في آخر الكتاب خالص في آخر سفر الرؤيا يقوله من هو مقدس فليتقدس ومن هو نجس فليتنجس. يعني الشر بيزيد والخير بيزيد. في ناس تحب ربنا أكتر وأكتر وكل اللي حواليهم ياخدوا منهم هذا الحب، وفي ناس ضد ربنا والشر بيزيد أكتر وأكتر. أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. كده خلصنا إيه الوصية الأولى والثانية. الوصية الأولى لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، والوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا. وكملها وشرح أصلنا إله غيور وأفتقد ذنوب الأباء في الأبناء، وكمان بالعكس أجازي بالمكافأة والإحسان لألوف من محبه. الوصية الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. تلاحظوا كل الوصايا الأولى جاية خاصة بالعلاقة بين الإنسان والله، لأن بقية الوصايا هتبقى خاصة بين الإنسان والإنسان. يعني الأربعة الأولانيين دول خاصين بينك وبين ربنا، الستة التانيين خاصين بينك وبين البشر. يبدأوا بإكرم أباك وأمك، وبعدين بقى لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. كل دي حاجات في العلاقات. تفكرنا بإيه؟ زي أبانا الذي، أبانا الذي أول طلبات فيها خاصة بيننا وبين ربنا، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. وبعدين خبزنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر. فدخلنا في طلبات احنا خاصة بينا وخاصة ببعضنا البعض. لكن الجزء الأول من أبانا الذي إيه؟ كله بيدور حوالين الوصية الأولى. هل بتحب ربنا من كل قلبك؟ يبقى هتقول له ليتقدس اسمك، وهتقول له ليأتي ملكوتك، وهتقول له لتكن مشيئتك. وبعد كده لو بتحب قريبك كنفسك هتغفر أي ذنب كما يغفر لك المسيح ذنوبك. فتلاقي حتى توزيعة أبانا الذي ماشي زي توزيعة الوصايا العشر. الجزء الأول خاص بالعلاقة بينك وبين ربنا، النص الثاني خاص بالعلاقة بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، الوصية الثالثة. يعني إيه؟ دي معناها حاجتين. أولا ما تحلفش باطل، والمتفسرة في اللاويين يعني لو حلفت إياك تحنس، يعني إيه ما تلتزمش بالكلام. وأيضا لها معنى تاني، أنك ما تقولش اسم ربنا بطريقة لا تليق بالله، ما تستخدموش في الكلام كده إيه عمال على بطل، ما تستقلش بذكر الله. يبقى لا تحلف ضمنيا متضمنة في كلمة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، وكمان ما تطلعش اسم ربنا بطريقة لا تليق. يقابلها في العهد الجديد إيه؟ لا تحلف البت. وقال قبلها سمعتم أنه قيل للقدماء اللي يحلف ما يحنس. أنا بقول لكم ما تحلفوش البت. ليه؟ لأنك لا تملك. لا تحلف بعرش الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا تحلف بشعر في رأسك لأنك ما تقدرش تغيرها، فأنت ما تملكش حاجة. في نفس الوقت قال على حكاية النطق دي، قال ليس كل من يقول يا رب يا رب إيه يدخل ملكوت السماء، بل الذي يفعل إرادة أبي. يعني حاسب من قولة أنك تقول كلمة يا رب يا رب بطريقة لا تليق، أو بطريقة ما فيهاش احترام، ما فيهاش صلاة، ما فيهاش خشوع، أو تكون بتقولها لكن حياتك مختلفة تماما عن المطلوب. لأن فعل إرادة الله هو اللي يدخل السماء، ليس مجرد ذكر الاسم. يبقى لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. دي تخلينا أحبائي حتى في التطبيق نحاول نركز في صلواتنا. يعني دي تتعارض حتى مع خطية السرحان. لما تكون بتتكلم مع ربنا صلوات الإجبية مثلا وانت مش واخد بالك بتقول ايه، ما يصحش. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. مش تاخد بالك بتقول ايه، فتبقى بتنادي على ربنا كده ايه بالراحة وتركز في الكلام مفروض كده. وكمان ما تكونش بتنكلم ربنا وانت نايم وانت متهاون، يعني تبقى في احترام وإلا تبقى عبادة باطلة. فالاحترام في العبادة يمشي مع نفس المعنى برضو. في العهد الجديد احنا تعلمنا صلاة يسوع اللي هي النطق باسم الرب إلهنا ليس باطلا، أن نكسر من ترديد اسم المسيح، لأن عندنا وعد كل من يدعو باسم الرب يخلص. الخلاص مرتبط بنداء الاسم الإلهي، أنك تقول يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعني. يبقى هنا هو ده بقى النطق الغير باطل، لأنك هنا أنت تؤمن به كإله حقيقي وتعترف به أنه ربنا، وأيضا تطلب الرحمة، فيبقى نطق غير باطل. عارفين زي إيه مثلا؟ العشار والفريسي. ممكن نقول أن الفريسي كان ينطق باسم الرب إله باطلا. ليه؟ بيقول يا رب، بس هو بيفتخر بذاته، هو بيتمجد أمام الله في الصلاة، أنا أصلي بصلي، أنا بعشر، أنا بصوم، أنا غير الناس كلها، بس قال أشكرك في الأول يا رب، بس نطق باطل. بينما العشار لم يكن نطق باطل، لأنه قال ارحمني يا رب لأني خاطئ. يبقى هنا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لما تنادي على اسم ربنا خلي صلاتك زي ما عندنا في تحليل الكهنة كده، رب يقول نقول لتكن صلاتي يا رب بلا افتخار بلا رياء بلا كبرياء بلا عيب، يعني صلاة مش معيوبة ما فيهاش فخر ولا رياء ولا كبرياء ولا العيوب دي كلها وحش تبوظ الصلاة. فيبقى تنطق باسم الرب إلهك من قلبك ليس كده باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. هنا النطق بالاسم باطل برضو ينسب أحيانا للشياطين. يعني إيه؟ فاكرين في أول إنجيل مرقس، أول إصحاح اتكتب في العهد الجديد يعتبر مرقس واحد، لقى الشياطين بإيه؟ كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ أنت هو المسيح، فكان ينتهر. طب ما هما ما كذبوش، ما قالوش حاجة غلط، بس ده نطق باطل. ليه؟ لأنه من قلب باطل. يعني هنا بيقول الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا، يعني إذا كان قلبك كله شر أو غرضك رديء أو بتكره أخوك تيجي تقول يا رب، يبقى نطق باطل. ربنا أبوك وأبوه، إزاي تقول له يا رب وهو قال لك حب أخوك وأنت بتكرهه؟ يبقى أنت تنطق بالاسم باطلا. ما تروح الأول تصالح أخوك وبعدين تعالى قول يا رب. يبقى هي ضمنيا كل أنواع الصلاة تبقى محمولة على الوصية، ما يبقاش الإنسان بيردد كلام وحياته العملية مختلفة تماما عن الوصية. اللي بيحب ربنا يحب الناس، واللي يحب ربنا يعمل اللي ربنا قاله. ساعتها لما يجي يقول يا رب يبقى لا ينطق باسمه باطلا، تبقى عبادة غير باطلة، تبقى عبادة حقيقية. لكن مثلا قيل عن اليهود في أشعياء يقول لك باطلا يعبدونني. ليه يا رب باطل؟ ده هم بيقعدوا بالساعات ينادوا عليك الفريسيين والناس دول. قال لا، ده باطلا يعبدونني ولو كتروا الكلام مش بسمع. ليه؟ قال لأنه يعبدونني بشفاههم أما قلبهم فمبتعد عني بعيدا. بتوع كلام يقولوا كلام كثير ويقولوا يعني صلوات طويلة، لكنهم لعلة يطيلون الصلوات، حتى الصلاة عشان المنظر، لكن القلب بعيد أوي، ويعلموا تعليم غلط ويقولوا ربنا قال، ويجوا يصلوا يصلوا يطولوا. فهنا واضح أنه فكرة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا كل محاذير الصلاة تتحط فيها. صلي من قلبك، صلي بالتضاع، صلي بتركيز، صلي بجهاد، نادي اسم ربنا بخشوع بانسحاق، كل ده يتضمن كده في الوصية الثالثة. لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. الوصية الرابعة، اذكر يوم السبت لتقدسه. ودي بالذات شرح زي ما شرح حكاية لا تسجد لهن لأني أنا إله غير وكده، شرح وصية السبت لأنها أول مرة تتقال، فكان عاوز يوضحها ويأكدها ليه بالذات اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدس. كل ده في الوصية دي، يعني وصية بشرحها. إيه حكاية يوم السبت؟ لأنها برضو في ناس بتتلخبط، يقول طب إحنا لازم نفضل ملتزمين بالسبت، وهذا كلام في الإنجيل والإنجيل ما بيتغيرش. وصية السبت كانت مرتبطة بالإصحاحات الأولى في سفر التكوين، أن ربنا خلق ست أيام واستراح في اليوم السابع، وكلمة سابع يعني سبت، سبت الراحة. فالراحة دي طبعا هي راحة مجازية. ليه؟ لأن هل ربنا تعب؟ ما هو برضه ربنا ما بيتعبش. ففكرة الراحة أساسا هي تعبير أعمق من اللفظة ذاته. هو ربنا معناها فرح بخليقته، وكان عاوز خليقته العاقلة اللي هم البني أدمين يفرحوا بيوم السبت. فالسبت هو مكان احتفال الله بشعبه والشعب بالله. فقال اليوم ده بتاعي. يعني ايه اليوم ده؟ بنفتكر ان انا عملتكم ليا وانا بقيت ملككم، ونبقى حبايب نقعد نحكي مع بعض ونقضي اليوم مع بعض. دي الفكرة بتاعت ربنا، ان يبقى في يوم من الاسبوع الانسان يعود الى الله، يفكر فيه، يعترف بفضله، يذكر انه مخلوق من يده، ينسب اليه كل الفضل بتاع كل الاسبوع، يعبده من القلب. فقال له طول الاسبوع اشتغل واعمل اللي انت عاوزه طالما مفيش شر، والارض تطلع لك خير، واشتغل زي ما انت عاوز، لكن اديني يوم، اديني يوم وخليه مقدس. مقدس يعني مخصص، يعني اليوم ده حقي انا بقى. خلي بالكم الكلام ده ينطبق علينا، بس خدت طبعا الحد دلوقتي. الانسان لم يلتزم بالسبت لا حرفا ولا معنى. السبت اتكسر عند اليهود كتير قوي، واتكسر كمعنى تقريبا طول زمن اليهود. ما كانش حد بيحب ربنا بهذا المعنى العميق، ان يمجد يوم السبت، يشبع بيه، يتأمل فيه، يقضي يوم لربنا. لا، ما كانتش كده، كانت كلها حرفيات. ومن هنا المسيح كان بيقصد يوم السبت يعمل اعمال خير. فكانوا اليهود يقلبوا عليه، يقولوا له ممنوع، يقول لهم ممنوع ليه؟ هو ده يزعل ربنا؟ طب المفروض السبت نفرح ربنا، يبقى الطبيعي عمل الخير ما يزعلوش، ولا هو عمل الشر اللي نعمله يوم السبت؟ فكان يشفي ناس كتير يوم السبت، فاليهود هاجوا عليه. لكن كان يقصد أن يعيد السبت إلى معناه الحقيقي، مش إلى حرف. حتى التلاميذ كانوا يفركوا السنابل يوم سبت، فيتفهموهم تهمة السبت، يقول لهم أسيبوهم في حالهم، السبت ليس الإنسان من أجل السبت، بل السبت من أجل الإنسان. يعني السبت ده هدية للإنسان عشان يقترب من الله. لما تشوهت البشرية بالخطية، كل الناس تشوهت طبيعتها بالخطية، تشوه طعم السبت خلاص، السبت نفسه ما بقاش له معنى. ليه؟ لأن الخليقة الأولى فسدت، فما بقاش يوم السبت احتفال الخلق، لأنها خليقة باظت. لما تعمل أكل حلوة وبعدين تبوظ هتحتفل بيها؟ ما باظت. فقرر الله له المجد أن يعيد خلقة الإنسان وينقي الإنسان من الفساد ويصنع يوما جديدا للاحتفال. وعشان كده المسيح مرضاش يقوم السبت، قام الحد. ليه؟ عشان يفتح باب ليوم جديد، وهو ده اللي قال عليه في المزمور بالنبوة: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا. أصبح بقى مش يوم الخلق، أصبح يوم الخلاص. فالحد هو احتفال الكنيسة، هو احتفال العهد الجديد، هو سبت العهد الجديد. والكلام ده موثق عند كل القديسين من القرن الأول. يعني لما تقروا بقى أقوال القديسين تلاقوا عقيدة يوم الحد دي عقيدة في الكنيسة، في التقليد. احتفال الحد ده حاجة ثابتة بقالها 2000 سنة، يعني مش اختراع اليومين دول. بدليل ان المسيح قام يوم الحد، ولما تقروا سفر الاعمال تلاقوا اللقاء الاسبوعي كان يوم الحد، لانه لما ظهر مرة تاني للتلاميذ جالهم بعد اسبوع، بنسميه حد توما، وبعدين تدخل على سفر الأعمال يقول لك كانوا مجتمعين في أول الأسبوع، السبت يعامل عند اليهود آخر الأسبوع. حتى احنا في اللغة العربية بنقول أحد، أحد يعني واحد، فاحنا بنعتبر أول يوم في الأسبوع. العربي هنا متفق مع العبري، هو يوم الحد، هو اليوم الأول. فكأن ربنا بدأ لنا حياة جديدة يوم الحد، فما زال المعنى بتاع الوصية مستمر، لكن مش مرتبط بالسبت، مرتبط بالحد. اذكر يوم السبت لتقدسه. التقديس زي ما بنقول ليتقدس اسمك، معناها أن يقدم هذا اليوم لله، أن يخصص لله. وطبعا كثير من الأهالي الجيل اللي فات كان يوم الحد تلاقوا الستات لا تكنس ولا تمسح ولا تطبخ، وكانوا مدققين. ما يعنينا بالأهم أن احنا نرجع يوم الصلاة، يبقى كلنا نصلي القداس، كلنا نقرأ الإنجيل، كلنا نزور مرضى ونعمل خير، كلنا نحاسب نفسنا يوم الحد، نسبح الله يوم الحد، يبقى ده يوم الرب فعلا نرجعه كده. لأن دي وصية مكسورة على فكرة، وكان حريص عليها ربنا جدا. والذي يقدم يوما كاملا لله في أسبوعه يتقدس الأسبوع كله. يعني مش ممكن مخك يبقى مشغول بربنا ساعات يوم كامل وبعدين تنسى بقية الست أيام. احنا بننساه لانه اساسا يوم الحد بيطير فما بنلحقش، وبالتالي تلاقي ربنا بعيد عن القلب والعقل. لكن لو اليوم خد حقه من القراءه والتسبيح والخدمه والصلاه، هتلاقوا بقيه الاسبوع مقدس. حتى لو في ناس عندها ظروف دلوقتي واشغال، خلونا نتعامل، لان الحرف يقتل لكن الروح يحيي. نحاول نعمل حاجه، ما يبقاش برضو هذا اليوم زي كل يوم. في ناس ما تفتحش التلفزيون خالص يوم الحد، أو تفتحه على القنوات الدينية بس، على اعتبار إيه؟ أنه عاوز يركز في ربنا، ده حقه، ده يومه. صدقوني عقيدة يوم الرب تعيد للكنيسة حرارته، ولشعب الكنيسة قوته. احنا افتقدنا الفكرة دي، بقت كل الأيام شبه بعض ومش دريانين بحاجة. طبعا من منظور آخر، العمر كله بقى بتاع ربنا في العهد الجديد، وبعض القديسين يسموه الحد الذي لا ينتهي. يعني من ساعة ما المسيح قام بقى عمرنا كله حد. لكن احنا يعني ايه المعاني الكبيرة دي بعيدة علينا، احنا خلينا نرجع نلتزم بيوم على الأقل في الأسبوع. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. ربنا يقدس العمل بالآية دي. ربنا مش ضد العمل، ومش شايف ان العمل في ذاته يتعارض مع حب الله أو عبادة الله، إلا لو العمل خد السبعة أيام في وشه. ودي مشكلة رجالة كتير، إن أحيانا العمل بياخد سبعة أيام 24 ساعة، يبقى أنت كسر الوصية وجاء على حق ربنا. فهو قال له ست أيام هديك تشتغل، في السابع ريح نفسك وريحني معك، ريح نفسك فيا، ارجع لي، افتكر إن أنا اللي مديك الشغل، وأنا اللي مديك المخ، وانا اللي مديك الصح، وانا اللي مديك النجاح. طب اقعد معايا، قدر، وشوف راجع نفسك ماشي معايا ولا مش ماشي معايا. اما اليوم السابع فيه سبت للرب الهك، لا تصنع عملا ما. وبعدين شوفوا بقى الدقة، انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك. يعني ده يمشي على كل من في شعب الله. طبعا لو بيت الأب والأم ملتزمين بيوم الحد أو حريصين إن هي يوم لربنا، عيالهم هيطلعوا شاربين الحكاية. ولو جالهم ضيوف وقعدوا معاهم وقالوا لهم معلش النهاردة احنا بناخد راحتنا في وقت الإنجيل، هتقروا معانا الإنجيل. يبقى نزيلك، يبقى كل حالك، مش أنت تقرب من ربنا وتسيب غيرك بعيد. فكان ربنا منتظر إن كل واحد حريص على إرضائه، إنه هذا الالتزام يعم كل الشعب، ويبقى رب الأسرة مسؤول أن ينقل هذه الروح للكل، مراته وعياله وضيوفه وحتى العبيد اللي عنده. لا تصنع عملا ما، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أختم بحاجة أخيرة. لما ربنا يسوع له المجد شفى مريض بيت حزدة، وبعدين الرجل شال سريره كان يوم سبت، الدنيا ولعت وقالوا على المسيح كلام وحش، فربنا يسوع له المجد كملها بمفهوم جديد، قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فطبعا هاجوا أكتر وكانوا عاوزين يموتوا عشان الكلمة دي، لأنه قال الله أبويا ما زال يعمل. يعني أنتوا فاكرين ارتاح يعني بطل يشتغل؟ ما هو ما بيستغل، وهو مش بيرعى خليقته، هي الرعاية تختلف إيه عن الخلق. فأبي يعمل ولهذا أنا أيضا أعمل. إذن العمل، عمل الرحمة وعمل الخير وعمل الخدمة يوم السبت أو يوم الحد دلوقتي، هو امتداد لعمل الله. الله يعمل من أجل خلاص البشرية. تعالوا ننشغل نحن أيضا على الأقل بيوم كل أسبوع أن نعمل معه لخلاص البشرية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخذ آية واحدة. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. تفضل. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.